مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين.
كلمتكم في الأسبوع الماضي عن نحمية، ووعدتكم أن أكلمكم عن عزرة. أكلمكم الليلة دي بمشيئة ربنا عن عزرة وعن الرجوع من السبي. في الأول أتكلم عن السبي، الكابتيفيتي، السبي اللي عاش فيه الناس. ربنا سمح ان الشعب يسبى الى بابل والى آشور والى بلاد فارس نتيجة خطاياهم. وصل غضب الله الى حد انه اسلمهم الى اعدائهم. ساعات الناس من الخطية ربنا يسلمهم إلى أيدي أعدائهم، يسلمهم إلى أيدي أعدائهم. يعني النعمة الحافظة، النعمة الحارسة تتخلى عنهم فيسقطون في أيدي أعدائهم. فسمح أن نبوخذ نصر يحتل بلادهم ويأخذ أفضل أهل الأرض لكي يسبوا إلى بابل وإلى آشور. ومع ذلك على الرغم من ان ربنا عاقب هذه العقوبة الا ان نعمته لم تتخلى عنهم. جميلة جدا الآية اللي بتقول ان الله يجرح ويعصب، يعاقب ويحافظ. سلمهم لأيدي اعدائهم. وفيما الشعب مسبي في ارض العدو أرسل ملاكه ليسد أفواه الأسود بالنسبة لدانيال الذي كان في أرض السبت. أرسل ابنه الحبيب ليكون مع الثلاثة فتية في أتون النار، ولم يسمح أن قوة النار تؤذيهم وهم في السبت. في السبت أيضا أعطى دانيال موهبة تفسير الأحلام، ففسر أحلام نبوخذ نصر وأخذ نعمة في عينيه. في السبي أيضا أعطى حزقيال النبي الرؤى الجميلة جدا اللي مذكورة في سفر حزقيال، أعطاه نبوة عند نهر خابور. فربنا سمح بالسبي، لكن السبي لم يكن معناه التخلي الكامل. فيه عقوبة وفيه عدم تخلي. دي تورينا ان ربنا ممكن يعاقب، ولا تكون العقوبة ضد محبته، محبته موجود. ايضا وهم في السبي اعطاهم الرب نعمة في اعين الملوك لكي يساعدوهم ولكي يرجعوهم من السبي. حاجة عجيبة جدا ان الملوك اللي سبوهم، سبوهم مش سبوهم يعني تركوهم، الملوك الذين سبوهم يعني اخذوهم الى السبو، الى السبو، هم الذين ساعدوهم في الرجوع من السبو، وساعدوهم في بناء الهيكل، وساعدوهم في بناء اسوار اورشليم، وساعدوهم في ترميم الابواب، وعملوا معهم عملا عجيبا جدا كما سنرى، خصوصا في ايام كورش وارتحشستا وداريوس. خلي بالكم الاسماء دي. في اثناء السبي ظهر انبياء في ارض السبي وانبياء في اورشليم. انبياء في ارض السبي زي دانيال وحزقيال، وأنبياء في أورشليم زي حجي وزكريا، وتنبأوا بنبوءات لطيفة تعزيهم في أمر رجوعهم. مسألة إن ربنا سمح أن يقع الناس في السبي ثم سمح برجوعهم وسمح بتعزيات عن طريق النبوات تدل على إن غضب الله ليس غضبا دائما، لا يغضب إلى الانقضاء. في سفر القضاء كنا نلاحظ أن ربنا من أجل خطايا الناس يسلمهم إلى أيدي أعدائهم، وفي نفس الوقت يرسل لهم مخلصين يخلصوهم حينما يرتفع صراخهم إلى الرب. يعني بيسلمهم لأيدي أعدائهم، لكن محبتهم لسه في قلبه، ومحبة ربنا لسه بترعى وبتحافظ وبتنقذ وبترسل مخلصين. إذن هذا يعطينا فكرة إن المتاعب التي يسمح بها الله ممكن أن تكون متاعب طارئة ولا تستمر، ولا بد يأتي عليها وقت وتنتهي زي السبي. في السبي أيضا بدأ الناس يشعرون بنتيجة الخطية. أوعى تفتكروا أن محبة ربنا معناها يتساهل مع الخطية ويترك الخطية بلا عقوبة، أبدا. الخطية لها عقوبة، وحنو ربنا مش معناها أن يبقى لا نظام ولا وصايا ولا طاعة ولا حياة مقدسة، لا. إلى جوار محبة الله تضعون قدسية الله وصلاح الله وعدل الله، كل دول مع بعض. لما نتكلم عن سفر عزرة نلاحظ شيئا جميلا جدا ومعزيا، إن الله يسخر كل القوة من أجل خدمة أولاده. يسخر كل القوة. أجي أقرأ في سفر عزرة ألاقي كلمة معزية جدا، يقول إيه؟ في السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بثنب أرمية، حصل إيه؟ بيقول نبه الرب روح كورش ملك فارس. نبه الرب روح كورش لدرجة إن كورش ملك فارس بيقول في العدد 2 هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. عجيب الكلام، ملك فارس يقول أوصاني الرب أن أبني له بيتا، ويعطي تنبيه لكل ممالك الفرس الخاضع عليه. نبه الرب روح فارس. الله كان يمكن كما يتكلم في قلوب الأنبياء من أولاده ومن المؤمنين به، يتكلم أيضا في قلوب هؤلاء الملوك الغرباء ملوك فارس. نبه الرب روح كورش ملك فارس. عشان كده الكهنة في أوشية الملك إحدى الأواشي السبعة يقول تكلم في قلبه، من جهة كنيستك الواحد الوحيد تتكلم في قلبه، وزي ما يقول قلب الملك في يد الرب. لحضرت بالنسبة لأحد بطاركتنا حينما دعي لمقابلة الخديوي فقبله في صدره هنا عند قلبه، فاستغرب الخديوي قال له بتعمل كده ليه؟ قال له لأن الكتاب بيقول قلب الملك في يد الرب. طبعا في ملوك وحشين، لكن من أجل الصلاة يعطي الرب نعمة لشعبه في أعين الملوك، ويبقى قلب الملك في يد الرب، وتبقى الصلوات بتاعة الأوشية بتعمل عملها. وينبه الرب روح كورش. وبعدين كورش دعا إلى بناء البيت وقال مين منكم يحب يروح ويشترك في البناء يتفضل. وبعدين يقول إيه عزرا؟ يقول فقام رؤساء أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب. يا هنا عمل النعمة اللي بتشتغل. ما تقوليش بقى النعمة دي حاجة بتاعت العهد الجديد، لا، كانت موجودة في العهد القديم. نعمة ربنا التي تنبه القلوب، تنبه روح كورش وتنبه روح رؤساء يهوذا والكهنة واللاويين انهم يصعدوا ويعملوا الحاجات دي. وبعدين نلاقي حاجة عجيبة تاني، لما نبه الرب روح كورش الملك، بيقول الملك كورش اخرج آنية بيت الرب اللي كان خدها نبوخذ نصر من اورشليم ودفعها الى شخص يرجعها تاني لاورشليم. وآنية مش قليلة، بيقول 30 طسطا من ذهب، شوف طسط الذهب دي تبقى دي، و1000 طسط من الفضة، و30 قدحا من ذهب وأقدح فضة، و410 و1000 من آنية أخرى، كل الأواني المقدسة اللي أخذها نبوخذ نصر أمر كورش بإرجاعها مرة أخرى. طبعا آنية بيت الرب الأواني المقدسة اللي ما تأخذ منه كان أمر محزن ومتعب، لكن ربنا كان واضع في ذهنه إن هذا إلى حين، سيأتي وقت أقول لملك البلاد اللي سباكم واللي أخذوا الحاجات دي تفضل هذه الأواني محفوظة وترجع إليكم مرة أخرى. ربنا ده لطيف، يعني لطيف، يقول لك أنا هسمح ياخدوا الأواني بتاعتكم لكن هيجي وقت أنبههم يسيبوها. فكركم هينا على ملك من ملوك السب إنه يرجع كل الذهب والفضة، حاجة مش معقولة أبدا دي، لدرجة يقول جميع الآنية من الذهب والفضة 5400، الكل أصعده ششبصر عند إصعاد السبي من باب إلى أورشليم. ششبصر ده الشخص اللي الملك كورش قال له خد الحاجات. وبدأوا الناس يرجعون من السبي. في وقت تاني، دي في الإصحاح الأول من عزرة، في الإصحاح السابع آية 13 في الرسالة التي أعطاها الملك أرطحشستة إلى عزرة، يقول إيه؟ قد صدر مني أمر أن كل من في ملكي، كل من أراد من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك مع عزرة فليرجع. يعني إدى التصريح أن كل اللي عايز يرجع يرجع. يبقى انتهت مدة السبي. ليه؟ لأن صلوات كثيرة كانت ترفع من أجل السبي. يكفي ما يقال في المزمور: على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا أورشليم، على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا لأن هناك سألنا الذين سبونا. إن احنا نسبح الرب، قلنا لهم كيف نسبح الرب في أرض غريبة، الحزن والذل اللي كان موجود، الحزن والذل ده لكي يعرف الإنسان نتيجة الخطية. ربنا بيسمح إن الإنسان الذي يخطئ يذل، ليس لأن الله تخلى عن محبته، ولكن هذا الذل يشعره بنتيجة الخطية. لما نقرأ صلوات الناس في هذه الفترة نجد كلام عجيب. شوف يقول ايه عزرة وهو بيصلي ويتذلل امام الله، يقول له: كل ما جاء علينا كان لأجل اعمالنا الردية، كل ما جاء علينا كان لأجل اعمالنا الردية وآثامنا العظيمة، لأنك جازيتنا يا إلهنا بأقل من آثامنا. كلمة عجيبة جدا، يعني اللص الشمال الذي جدف وبخه اللص اليمين وقال له نحن بعدل جوزينا. لكن عزر هنا بيقول كلمة ألذ من كلمة عدل، أحسن من كلمة اللص اليمين، بيقول له جازيتنا يا إلهنا بأقل من آثامنا. يعني مش جازيتنا بالعدل، ده انت جازيتنا بأقل من آثامنا، يعني ده احنا نستحق أكتر من كده، ده نشكرك على هذه العقوبة لأنها عقوبة أقل مما نستحق، جازيتنا بأقل من آثامنا. يا ريت العبارة دي نحفظها باستمرار، منين ما تقع في ورطة قل جازيتنا بأقل من آثامنا، جايز كنا نستحق أكتر من كده بكتير، جايز كنا نستحق أكتر من كده بكتير، لكن أنت جازيتنا بأقل من آثامنا. سمح ربنا أن الشعب يتذل من أجل فائدته. هنا وأتذكر عبارة داود النبي في المزمور الكبير، مزمور 119 أو 118 في بعض التعدادات، يقول إيه؟ خير لي يا رب أنك أذللتني لكي أتعلم وصاياك، كويس لي. صالح هو الإنسان الذي يستفيد من العقوبة، صالح هو الإنسان الذي يستفيد من الإذلال. ده حصل بالنسبة للابن الضال لما وقع في ذل واشتهى أن يأكل الخرنوب اللي بيأكله الخنازير ومش طايل، كانت مفيدة ليه لكي يرجع إلى الآب. في إنسان يتذمر على العقوبة فيزيد شرا، يزيد شرا، يجدف ويتذمر ويلخبط أكتر وأكتر وأكتر. وفي إنسان العقوبة تجعله يستيقظ إلى نفسه ويقول خير لي يا رب أنك أذللتني، لقد جازيتنا بأقل من آثامنا. على أي الحالات ربنا لم يترك أولاده في هذا الذل باستمرار، زي ما بنقول له لا يدم غضبك إلى الأبد. فتكلم في قلب كورش الملك ونبه روحه ونبه أرواح بعض الناس أنهم يرجعوا من أرض السبت. عزرا أخذ سلطة من كورش الملك، لكنه لم يعتمد عليها وحدها، وظل في صلاته، ويحكي لنا الكتاب عن صلاة عزرة، عن صوم عزرة، عن تذلل عزرة، عن انسحاق عزرة، عن عزرة حينما يتكلم ويقول يد الله الصالحة معنا، مش يد الملك كورش، يد الله الصالحة معنا. المهم ان كورش الملك عمل اللي فيه الخير، لكن مش يدوم ملكه الى الابد، بيجي غيره، والاخوة دول راحوا وبنوا مذبح وابتدوا يقدموا عليه محرقات، كان الهيكل لسه. وبعدين يحصل ايه؟ واقاموا الكهنة واقاموا اللاويين، ولما قدموا ذبائح بيقول الكتاب وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب، وكثير من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بالفرح، ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما في بكاء فرح، بكاء تأثر. الناس الشيوخ القدام اللي شافوا البيت تهدم على يد نبوخذ نصر، عواطفهم ما احتملتش، وهم بيشوفوا المذبح من أول وجديد، وبيشوفوا الأواني رجعت، وبيشوفوا الأعياد بتحصل ويشوفوا المحرقات بتيجي، فبكوا بكاء عظيما، وناس هتفوا هتاف الفرح، وصوت الفرح وصوت البكاء اختلطوا مع بعض في بكاء فرح. بيكون بكاء مملوء بالتعزية. يعقوب لما شاف ابن يوسف بعد سنوات طويلة وقع على عنقه وبكى زمانا، يعني مش قادر يبطل بكى من الفرح. في فرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن والتعب. على رأي الشاعر اللي بيقول: هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، يا عين قد صار البكى لك عادة، تبكين في فرح وفي أحزان. البكى ده شيء من العيون. أنهي عيون؟ العيون الحساسة التي المشاعر تبكيها، سواء كان فرح أو حزن، عيون حساسة. في عيون من صلب صخرية، مهما حصل ما تدمعش دمعة أبدا. المرأة اللي أن عواطفها أرق بتبكي بسرعة من فرح ومن أحزان، لها عيون مبللة باستمرار. الراجل شديد بيملك نفسه، لكن لو الراجل بكى يبقى بكى على أصوله بقى. يمكن الابن يحتمل لما يشوف أمه بتبكي، لكن ما يحتملش لما يشوف أبوه بيبكي. هنا اللي بكوا الكهنة والشيوخ وقادة الشعب، ما احتملوش وبكوا فرحانين. الناس بيشوفوا ايه الحاجة كويسة وبيفرحوا، والشيطان بيشوف برضو. يسيب الناس دول ازاي؟ ازاي يسيبهم يفرحوا؟ وازاي يسيبهم يبنوا؟ وازاي يسيبهم يقدموا الذبائح؟ شوفوا الكتاب يقول ايه في اول اصحاح 4: ولما سمع اعداء يهوذا وبنيامين ان بني السب يبنون هيكلا للرب، تقدموا الى زربابل. وانتهى الامر بايه؟ بعتوا شكوى الى الملك. شكوى الى الملك، شكوتين. قالوا له: الناس دول لو بنوا البيت هيتمردوا عليك ويستقلوا، ولا يدفعوا جزية ولا خراج ولا غفارة ولا حاجة ابدا، وتبقى راحت عليك البلد. دي مدينة عاصية، وافحص في السجلات القديمة تجد انها اتعبت الملوك. يوه، يعني انتوا هتكونوا ملكيين اكتر بالملك؟ وفعلا دور في الدفاتر القديمة لقاها مدينة عاصية. راح بعت ملك وقال: الآن أخرجوا أمرا بوقف أولئك الرجال، فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني أمر آخر. وهؤلاء الخونة عملوا إيه؟ بيقول: ذهبوا بسرعة إلى أورشليم وأوقفوهم بذراع قوية. حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم، وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. ليه بس يا رب؟ ليه كده؟ ليه الأعداء، ليه الأخوة الكذبة يخشوا في الخط ويتلفوا الجو ويوقفوا عمل ربنا؟ ده الكلام اللي قاله أرميا من زمان. قال له: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا ينجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. ليه بس كده؟ ليه الأشرار بيقدروا ينجحوا؟ ليه بيعملوا مؤامرات؟ ليه بتتسهل الطرق أمامهم؟ ليه يوقفوا عمل الرب؟ معلش ما تزعلوش، اللي ما يجيش النهاردة يجي بكرة. ربما هذا التعويق يؤدي إلى مزيد من الصلاة، من الصوم، من انسحاق القلب، من التوبة، من التنقية أمام الله.
وسط هذا التوقف ربنا أرسل رسالة تنبأ بها حجي وتنبأ بها زكريا، كانت سبب تعزية أن كل شيء هيتصلح فيما بعد. جه داريوس الملك، داريوس ده عمل معهم عمل عظيم جدا برضو. أول ما تنبأ حجي وزكريا دول ابتدوا ابنه تاني هاجوا عليهم برضو وبعتوا شكوى الملك، بس بقى كانت شكوى لطيفة. قالوا ان احنا رحنا لهم وقلنا لهم ليه بتشتغلوا؟ قالوا كنا اخدنا امر من كورش الملك زمان، فبعتوا الملك قالوا له فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل هل كان قد صدر امر من كورش الملك ببناء بيت الله في اورشليم، وليرسل الملك الينا مراده. في واحد بيبعت شكوى وفيها نغزة تخرب الجو، زي الاولانيين اللي بعتوا شكوى وقالوا دول هيتمردوا على الملك ويستقلوا عنه، وفي ناس يبعتوا شكوى ويحطوا الحل وسطيها. دول بيقولوا انهم خدوا امر من كورش، ما تفتش وتشوف. ففتش وشاف ولقى فعلا في امر من كورش. فداريوس الملك عمل ازاي؟ قال انهم يبنوا، مش بس يبنوا، ده عمل حاجات كتير. قد صدر مني امر بما تعملون معشي في بناء بيت الله، فمن مال الملك تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال. ده النعم زادت قوي. ده كل اللي عمل كورش قال لهم ابن، لكن ده قال النفقة تدفع من الخزنة بتاعتي انا حتى لا يبطلون، وما يحتاجون اليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء والحنطة والملح والخمر والزيت لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. لجبروت إيه ده؟ أنت يا رب كما جازيتنا بأقل مما نستحق، دلوقتي بتنعم علينا أكثر مما نستحق. يعني الحنان ده عند ربنا ده في طبيعته، لما يجازي يجازي أقل مما نستحق، ولما يعطي يعطي أكثر مما نستحق. مش الملك يصلح بس بالبنيان، يصرح بس بالبنيان، ده يقول والبنيان من الخزنة بتاعتي، طب وإيه تاني؟ وتصرفوا لهم الثيران والكباش والخراف عشان يقدموا محرقات يوم بيوم ومن خزنة الملك، وإيه تاني؟ حتى لا يهدأوا ويصلوا من أجلنا. وأكثر من كده قال وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام اللي فيه البنح دي كلها يجرى له إيه؟ تسحب خشبا من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة، يعني تاخده زي ما انتوا عايزين، واللي يقف ضدكوا يعاقب ويصلب ويصبح بيته مزبل. صدقني يا رب انا مكسوف من حنانك ومن عطفك. يعني طب وبعدين؟ وبعدين اخدوا الناس دول يشتغلوا على كيفهم، وجه ارتحشستا اللي جه بعد كده ارسل عزرة برسالة من عنده، قال من أرتحشست ملك الملوك إلى عزرة الكاهن كاتب شريعة إله السماء. يعني ده بيقول إله السماء بيتكلم كما لو كان مؤمن، ما تستغربوش، هما بتوع فرس دول عندهم تعدد آلهة، فما فيش مانع يبقى الإله بتاع عزرة إله السماء وننفذ اللي هو عايزه ومشي ممكن. فقال صدر مني أمر من اللي عايز يرجع يرجع. طب كويس. وبعدين قال له اذهب الى هناك وخد كل التبرعات اللي تقدر تحصل عليها لكي تشتري عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدمها سكائب على المذبح الذي في بيت الهكم الذي في اورشليم. وخد فضة من عندي وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه يأخذ من بيت خزائن الملك، ومني أنا أرتحشست الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عزر الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل بسرعة كل اللي يطلبه منكم إلى 100 وزنة من الفضة و100 كر من الحنطة و100 بس من الخمر و100 بس من الزيت والملح كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء. والكهنة واللويين ما يتخدش منهم ضرائب أبدا للدولة. إيه الكلام ده؟ ده صحيح ليس بكيل ربنا بيعطي من نعمه، ومن الملوك يقولوا كده من جيبي من الخزنة بتاعة الدولة اللي تبنوه والذبائح اللي تعملوها وما تبقاش عليكم ضرائب ولا نفقات ولا جزية ولا خراج ولا خفارة، وكل ما يطلبه واللي عايز ياخده من تبرعات يعمله، وتنفذ بسرعة وعاجلا. ليه؟ لإله السماء. انت بقيت تؤمن يا أرتحشست بإله السماء قوي، وكورش يقول أمرني الله أن أبني له بيتا. دي الحكاية اتصلحت صحيح. يعني لما ربنا يزعل يخلي الجو يغضب ونبوخذ نصر يجي ويخبط وياخد الأواني بتاع بيت ربنا ويعمل البدع، ولما يرضى يخلي الملوك يدفعوا من جيوبهم وحتى ذبائح ومحرقات وتصلوا من أجلنا وترفعوها باستمرار ولا يبطل هذا الأمر، واللي يقف ضده يتصلب ويتاني. وبعدين طلع أرتحشست زي داريوس قال وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا إما بالموت أو النفي أو بغرامة من المال أو بالحبس. يعني حاجة إيجابية في المساعدة وحاجة سلبية في عقوبة الناس. الجو اتصلح خالص وابتدوا يشتغلوا والحكاية مشيت آخر تمام. وبعدين بدأ بقى يقول مبارك الرب إله أبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك. يعني مش يقول نشكر الملك بس، مبارك الرب إله أبائنا اللي جعل هذا في قلب الملك، هو اللي اداله هذا الشعور، هو اللي اداله هذه الروح الطيبة اللي يكلمنا بيها. وبعدين بعد كل ده انبسطت يا عزرا من أجل اللي عملوا معاك الملوك والدنيا هاصت؟ بيقول لا، ده أنا أعتمد على ربنا أكتر. بيقول إزاي؟ ناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتزلل أمام إلهنا ونطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. لأن خجلت من أن أطلب من ملك جيش وفرسان يخدمونا ضد العدو، كفاية اللي عملته كده كتر خيرك، أنا أبتدي أطلب من ربنا. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. صام. وبعدين ابتدوا ينظفوا الجو، فوجدوا أن كتير من الموجودين تزوجوا زيجات خاطئة. فقال الله، يعني لو أخطأنا ممكن ربنا يقلب علينا الجو تاني؟ ده احنا لازم نتذلل أمام الله وننقي أنفسنا من الداخل. شوف أول ما عارف دي بيقول إيه عزرة، حاجة عجيبة جدا. بيقول اتخذوا من الناس الغرب من الكنعانيين والحيسيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمعابيين اتخذوا لهم نساء واختلط الزرع المقدس. تعبير عجيب، اختلط الزرع المقدس. في ناس الأصل بتاعهم أصل ثابت، يخشوا مع حاجة غلط. كانوا يقولوا لنا كده في الصعيد، يقول له التجاوي اتخلبط. التجاوي يعني البذور بتاعت الزرع اتخلبط، ما بقتش التقاوي نظيفة، اختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي. بيقول فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وزقني وجلست متحيرا فاجتمع إلي الناس. إيه ده اللي بيحصل ده؟ في ناس يشوفوا الخطية ويصهينوا ويقولوا قليل من الماء يطهرها، لكن ده بيقول مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وزقني وجلست متحيرا. الناس شافوا الرجل العظيم ده عمل كده جوله. بيقول فقمت من تزللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جسوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب وقلت اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع وجهي إليك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. لأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبل وخزي الوجوه، وإنت لم تتركنا وجازيتنا بأقل مما نستحق. ونادى بالتوبة. هكذا فعل عزرا الكاهن. نحميا ما كانش كاهن، لكن برضو غار غيرة للرب من أجل هذا الأمر، وعمل عهد وجاب الناس وخلهم عملوا عهد أمام ربنا وادهم إنذار بالطرد من جماعة الله وإنهم لابد أن ينفصلوا عن النساء الغريبات. الغريبات دول الوثنيات. وعمل لجنة وفحص لغاية لما دبر هذا الأمر وخلهم يخرجوا الزيجات الخاطئة لأن بسببها يحل غضب الله على الناس. نكتفي بكده. تفضل.